بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة هنالك بحث في هوية الداعي، وهنالك بحث في هوية المدعو، وهنالك بحث في منهج الدعوة. هذه ثلاثة مباحث. رجل له بنت يريد أن يدعو هذه البنت إلى الحجاب، يريد أن يأمرها بالحجاب لأنها الآن على وشك البلوغ، أكملت 9 سنوات ودخلت في العاشرة. هذه البنت مكلفة بكل الأحكام الشرعية، يعني ماكو فرق بينها وبين امرأة في 40 من العمر. هذه مكلفة، والتي في 40 من العمر أيضا مكلفة، تريد أن تدعو هذه البنت إلى الحجاب. هنالك 3 أطراف. الطرف الأول الداعي. من هو الداعي؟ الأب الذي يريد أن يدعوها إلى الحجاب. من هو المدعو؟ المدعو هي البنت، الداعي الأب، المدعو البنت. الدعوة أن تطلب منها أن تتحجب. نبحث في هذا اليوم حول هذه الأطراف الثلاث. البحث الأول في هوية الداعي. من هو الداعي؟ ادعو، هذا أمر. هذا الأمر موجه إلى من؟ هل هو موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي تجب عليه الدعوة إلى الله تعالى؟ الجواب كلا. هل هذه الدعوة موجهة إلى العلماء؟ العلماء هم الذين يجب عليهم الدعوة إلى الله؟ الجواب كلا. هل هذه الدعوة موجهة إلى الخطباء؟ الخطباء هم الذين يجب عليهم أن يدعوا إلى الله؟ الجواب كلا. هل هذا الأمر وهذا الخطاب الإلهي موجه إلى مراجع التقليد؟ مراجع التقليد هم الذين يجب عليهم الدعوة إلى الله؟ كلا، هذا الخطاب مو موجه إلى الأنبياء ولا إلى الأولياء ولا إلى العلماء، ولا إلى مراجع التقليد ولا إلى الخطباء فقط، وإنما هو موجه إلى كل واحد واحد من المكلفين. ادعوا، هذا موجه إلى كل واحد واحد منا، نحن الجالسين هنا، الله يخاطبنا بأدعوا. أقم الصلاة إلى من موجه؟ موجه إلى العلماء؟ لا. موجه إلى الأنبياء؟ لا. موجه إلى جميع المكلفين. ماكو هنالك فرق بلحاظ الوجوب بين أقم الصلاة وبين أدعو إلى سبيل ربك، ماكو فرق بينهما، هذا وجوب ذاك وجوب، سوى أن هذا الوجوب وجوب عيني وهذا الوجوب وجوب كفائي، هذا هو الفرق بينهما، بلحاظ أن الوجوب موجه إلى كل واحد واحد منا ماكو فرق، عالم كان أو جاهل، يعني مو عالم، عالما كان أو جاهل، هذا الخطاب موجه، رجلا كان أو امرأة، حتى إذا طفلة عمرها 10 أعوام مكلفة بهذا الأمر الإلهي، حتى الطفلة اللي عمرها 10 أعوام مكلفة بهذا، حتى الطفل اللي عمره 14 عام إذا بلغ البلوغ الشرعي، طفل قد يبلغ البلوغ الشرعي 14، 13، 15، يختلف الأفراد، الأمزجة تختلف، البلاد تختلف، موجه إليه هذا الأمر. هذه مو مسؤولية العلماء الدعوة إلى الله، وإنما هي مسؤولية الجميع. إذن الداعي لا هوية له، ما إلى خصوصية معينة في هذه الآية الكريمة، وإنما كل شخص يجب عليه ذلك. حقيقة إذا كل واحد منا كان إلى هذا الشعور، كل واحد منا كان إلى هذا الإحساس، كل واحد منا هكذا كان يفكر أنه مكلف بالدعوة إلى الله، حقيقة أوضاعنا ما كانت على ما هي عليه الآن. التجار في قديم الأيام، هؤلاء كانوا يذهبون في سفرات تجارية، يروح للتجارة، ولكن مو فقط هم التجارة، عندما يروح إلى بلد، يروح إلى الهند، يروح إلى الصين، يروح إلى هذه البلاد، من جانب يفكر في التجارة، وهذا شيء جيد، التجارة محبوبة عند الله، صلاة الليل محبوبة عند الله، التجارة محبوبة عند الله، التاجر حبيب الله، بشرط أنه يواظب لا يرتكب الحرام. التجارة محبوبة عند الله، الأئمة كانوا يدعون أصحابهم إلى التجارة، إذا واحد كان ينقطع عن التجارة كانوا يقولون ليش انقطعت عن التجارة، استمر في التجارة، فيفكر في التجارة وفي نفس الوقت يفكر في الدعوة إلى الله. أكو مجال هنا لعمل، لبناء، لمشروع، كانوا يدعون إلى الله. لذلك هذه البلاد البعيدة العلماء كان لهم دور، والتجار كان لهم دور أيضا. الآن أنت تروح في أقاصي بلاد الله، تروح إلى الصين، إلى الهند، إلى هذه البلاد، إلى سومطرة، إلى أي بلد، العلماء والتجار والمؤمنون، العلماء والتجار في الدرجة الأولى وبقية المؤمنين في الدرجة الثانية، كان لهم دور في نشر الدين في هذه البلاد. إذن البحث الأول، ما هي هوية الداعي؟ أدعو، من موجه إليه هذا الخطاب؟ الجواب كل أحد. الداعي من هو؟ كل واحد واحد من آحاد المكلفين على نحو الوجوب الكفائي. البحث الثاني، هوية المدعو، من ندعو؟
منو ندعو؟
المدعو أيضا لا هوية له، الداعي كل أحد، والمدعو كل أحد أيضا، يدعو الغريب والقريب. ماكو فرق بين الغريب والقريب؟ في الآية الكريمة الله تعالى يذكر نموذجين. النموذج الأول رجل يعظ ابنه، واحد يعظ ابنه، ابنك أقرب الناس إليك، بنتك أقرب الناس إليك، بضعة منك، واحد يدعوها إلى الله تعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، تلك النصائح العقائدية، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الآية، قضايا عقائدية، قضايا أخلاقية، قضايا اجتماعية. لقمان يعظ ابنه، واحد يجب عليه أن يعظ ابنه. ليش أكو حجاب بين الآباء والأبناء؟ الأب ما يتمكن يتكلم ويا ابنه، حجاب، هذا غلط، هذا الحجاب. الأب مكلف بابنه، لازم يقعد وياه، يحكي وياه، ينصحه، مو آمر وفرض وناهي، لا، موعظة، إقناع، إفهام. نموذج أب يدعو ابنه. ونموذج ثاني في القرآن الكريم، ابن يدعو عمه، ولد يدعو عمه إلى الله تعالى، هذا عمي ما يخالف، له احترام، ولكن ينصحه أيضا، ماكو مانع، الابن ينصح أبوه مع مراعاة طبعا الأدب. على نحو قضية الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله عليه، عندما علموا ذاك الشايب الوضوء، حتى الابن ينصح أبوه، الابن ينصح عمه، ينصح خاله، ينصح عمته، ينصح خالته، ماكو حاجز، الله فوق ذلك. من الذي نصح عمه؟ إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه، إبراهيم نصح أباه يعني عمه، إبراهيم قال لأبيه يعني لعمه، آزر أتتخذ أصناما آلهة، هاي الأصنام تعبدوها، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إحنا نعتقد أن آزر ما كان عم إبراهيم، ما كان أبوه، وإنما كان عمه، خلاف العامة اللي يعتقدون أنه كان أبوه، آزر كان أبو إبراهيم، هذا غلط. الأب يطلق على العم أيضا بنص القرآن الكريم، هذا خطأ وقعوا فيه، هذا اشتباه، هذا انحراف في الفكر. الأب يطلق على العم، إبراهيم قال لأبيه آزر يعني لعمه آزر. شنو الدليل على ذلك؟ أجيب لكم دليل من القرآن. الدليل من القرآن أن الله تعالى يقول أم كنتم شهداء، دقق في هذه الآية، إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب من هو؟ أبو يوسف. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، بعدي من هو إلهكم؟ كيف تكون عبادتكم؟ قالوا، دقق، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، في سورة البقرة راجعوها. يعقوب ابن منه؟ يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق. إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم. يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إسماعيل شو يصير من يعقوب؟ يصير عم. إسماعيل مو أبو يعقوب، عم يعقوب، لأن إبراهيم له ولدان، إسماعيل وإسحاق، إبراهيم إسحاق يعقوب.
إذا إسماعيل شو يصير من يعقوب؟ يصير عم إبراهيم. بينما الآية تقول آبائك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذا أطلق على إسماعيل أنه أبو يعقوب بينما هو عم يعقوب، فما في إشكال هذا المطلق. إذا قيل في الآية لأبيه آزر يعني لعمه آزر، هذا أولا بإيجاز أشير إلى دليل ثاني. إبراهيم آزر وعده بالإيمان فاستغفر له بنص الآية. دققوا في هذه الجملة، إبراهيم آزر وعده بالإيمان، آزر قال له أنا أؤمن فاستغفر له، قال اللهم اغفر لآزر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ليش إبراهيم استغفر لآزر؟ لأن آزر وعده بالإيمان فاستغفر له، قال اللهم اغفر له. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. منو تبرأ؟ إبراهيم. بعد ما إلحق يستغفر إله تبرأ، انقطعت العلاقة بينه وبينه. شو وقت؟ في أيام شبابه، لأن المواجهة في بابل كانت في أيام الشباب. وبعد ذلك الله يقول بعد ما إلك حق يا إبراهيم أن تستغفر لآزر، ليش؟ لأنه تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. مو هالشكل؟ لكن لاحظوا إبراهيم في أخريات أيام حياته، في أخريات أيام حياته يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إلى أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. إذا أبو آزر كان وكان مشرك، شلون في أخريات أيام حياته استغفر إله؟ يعني لاحظوا ذول اللي يقولون أبو آزر كان، أبو إبراهيم كان مشرك، لم يفهموا القرآن. مو فقط في هذا المورد، في ألف مورد ما فهموا القرآن. هذا نص القرآن، دفتوا إلى الآية. في أخريات أيام حياته يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق كذا وكذا وكذا، إلى أن يقول رب اغفر لي ولوالدي. يعني دا يطلب من الله المغفرة لأبوه وأمه. إذن أبوه كان مؤمن، أمه كانت مؤمنة، وإلا ما كان له حق أن يستغفر له بعد أن تبين له أنه عدو لله. هذه الآية نص صريح على بطلان هذا الزعم اللي يزعمونه. وكم من الآيات نص صريح واضح على بطلان ما يزعمونه. التفتوا إلى هذه الآية، واضح. فإبراهيم يدعو عمه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر يعني لعمه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فإذا الإنسان يدعو أباه، ينصح أباه مع مراعاة الأب، ينصح أمه، ينصح عائلته بالمنطق، طبعا بالمنطق المناسب، ولو بعنوان سؤال مو بعنوان اعتراض. إذن البحث الأول، من هو الداعي؟ من هو الداعي؟ الجواب كل أحد. السؤال الثاني، من هو المدعو؟ الجواب كل أحد. السؤال الثالث، كيف تكون الدعوة؟ بأية وسيلة؟ الجواب بكل وسيلة. طبعا وسيلة مشروعة، مو وسيلة غير مشروعة. كل أحد يدعو كل أحد بكل وسيلة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هاي وسيلة. شنو معنى الحكمة؟ الحكمة المنطق العقلاني، البرهان، هذا وسيلة. والموعظة الحسنة، شنو هي الموعظة؟ تحريك العاطفة. الحكمة تحريك العقل ليثيروا لهم دفائن العقول. الموعظة الحسنة تحريك العاطفة، تحريك الوجدان، وجادلهم بالتي هي أحسن. الجدال هذه هي الوسيلة الثالثة، الجدل، الإفحام. الإفحام يعني تستدل على الخصم بما يسكته، جواب نقضي، تقول تعتقد بصحيح الكذائي، والصحيح الكذائي يقول أشار إلى بيت المرأة وقال من ها هنا تخرج الفتنة، من ها هنا يطلع الشيطان رأسه. إذا تعتقد بهذا الكتاب، هو هذا الكتاب يقول بيت المرأة بيت الفتنة وبيت الشيطان، هذا جواب شنو هو؟ جواب إفحام. وأي وسيلة حتى بالمال، ابنك تريد تشوقه إلى الصلاة ما يصلي، بالإقناع ما يفي، بالحكمة ما يفي، بالموعظة ما يفي، بالمال واحد يعطيه جائزة كل يوم تصلي أعطيك دينار، ما في إشكال، هذه وسيلة. الآن يصلي بطمع المال، ولكن شوية شوية يتعود ذلك، المكافأة، الجائزة، المال، بأي وسيلة ممكن، ماكو فرق بين الوسائل. السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، هذا العالم المعروف الذي كان هو المرجع الأعلى في حياته، اختصر هذه القضية. كان أكو في نواحي الحلة رئيس شرطة، ولكن هذا رئيس الشرطة كان يتعامل مع الناس بمنطق رئيس الدولة، كأنه رئيس دولة، ويظلم ويعتدي ويأذي ولا يصلي ولا يصوم، بس لا يصلي ولا يصوم ذنب بينه وبين ربه، ولكن الأفظع من ذلك كان يظلم الناس، يؤذيهم، يعاملهم بالعنف. الناس هم يلجؤون إلى الوجهاء، الوجهاء ما يجي منهم شيء. يقول أحد الوجهاء ذهبت إلى النجف الأشرف لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد الزيارة اجى في بالي أن أذهب إلى سيد أبو الحسن رحمة الله عليه وأشكو عنده هذا رئيس الشرطة اللي يظلم. فرحت وشكيت له وقلت له هكذا يفعل، هكذا يظلم، هكذا يعتدي. السيد قال لي أنه متى ترجع إلى الحلة، يعني أطراف الحلة. قلت الليلة. قال روح له إلى هذا رئيس الشرطة، وما كان على خط أهل البيت، بالذات كان يأذي اللي هم على خط أهل البيت، قل أن السيد أبو الحسن يسلم عليك ويحب يشوفك. وقلت سيدنا هذا رجل بعيد خارج عن الجادة ولعله مو مناسب. قال اسمع كلامي، يقول أنا رحت عنده وقلت له أنا كنت في النجف وزرت المرجع الأعلى السيد أبو الحسن، هو سلم عليك ويحب أنه يشوفك، فيقول هو بعصبية قال أنا ما إلي شغل بالسيد أبو الحسن، أنا ما إلي شغل بعلماء الدين، ما أروح عنده، أنا شو علي بهؤلاء. يقول بعدين شوية فكر وقال لي أنه أنا اليوم حالق لحيتي، فمع هذا الوضع أروح يمسد أبو الحسن هذا مو مناسب، انتظر كم يوم حتى تنبت لحيتي بعدين نروح معا السيد أبو الحسن. قلت له ما يخالف. يقول انتظر أيام ونبتت لحيته شوية وذهبنا معا إلى السيد أبو الحسن. يقول قبل قلت له خلينا نروح إلى مرقد أمير المؤمنين، مدفن أمير المؤمنين. يقول إجا ولأول مرة يشوف هذا الوضع وهذه القبة وهذا الضريح والأفواج البشرية المتزاحمة على حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فانبهر
وما يعرف شو يسوي وما يعرف وين يدخل وما الذي يقوم، كل شيء ما يعرف. يقول فعلمته، قلت هنا تعال إذن الدخول كذا كذا. يقول هو هواي انبهر. بعد ما كملنا رحنا إلى سيد أبو الحسن. السيد أبو الحسن أخذ إلى جانب وحده، وأنا قاعد بعيد ولكن أسمع ماذا يقولان سيد أبو الحسن ورئيس الشرطة. سيد أبو الحسن قال له سمعت أنك رئيس الشرطة في منطقة العباسيات اللي هي من توابع الحلة. قال نعم. قال له أنه الحكومة كل شهر شقد تعطيك؟ قال 14 دينار. 14 دينار ذاك الوقت مبلغ هائل كان. قال لكن هذا المبلغ لمثلك رئيس شرطة والناس يروحوا له ويجوا له وعنده مصارف، هذا قليل. قال إيه، لكن شو نسوي؟ يجب أن نقنع. سيد أبو الحسن قال له أنا من هذا الشهر أقول لوكيلي في الحلة كل شهر يعطيك 14 دينار، الحكومة تعطيك 14 دينار، أنا ما أقول لوكيلي في الحلة يعطيك 14 دينار، وهذا المطلب سر بيني وبينك، أي واحد ما يعرفه وبين الوكيل، ما حد ما يعرف بهذا المطلب. فهو هواية صغر أمام السيد. بعدين السيد قال له ولكن أكو فرق بين هذا المال وبين مال الحكومة. 14 دينار مال الحكومة، هذا مال حلال مختلط بالحرام، أموال الحكومات بعد حلال وحرام بها، ولعله كل حرام هذا المال اللي يطولك. ولكن هذا المال اللي أنا أعطيك وكيلي يعطيك هذا مال كل حلال، وهذا المال لا يعطى إلا للمصلين. قال إيه سيدنا أنا أصلي؟ هو ما مصلي ركعة في حياته. قال لا إيه سيدنا أنا أصلي. قال بارك الله فيك. بعد ما راد يطلع السيد يواش همس في أذنه، قال لا تنسى الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واظب على الصلاة، لا تترك الصلاة. يقول طلع، يقول طلع وهو متغير تغير كامل. يقول قال خلي نروح على السوق، اشتريت إلى سبحة وتربة، وقال أنا من اليوم تبت، ومن اليوم تعال إلى بيتي علمني وعلم أبنائي الصلاة. يقول أنا رحت وعلمته الصلاة، علمت أولاد الصلاة، علمت زوجته وبناته الحجاب. يقول من ذاك اليوم انقلبوا انقلابا كاملا، انقلاب، صار خوش رجال، يصلي يصوم، المهم بناته محجبات، زوجته محجبة، لا يظلم الناس ببركة هذا التعامل. الحكمة والموعظة الحسنة، لا بالعنف لا بالشدة لا بالحدة. وتغير هذا الرجل ببركة هذا الموقف. نذكر صورة ثانية، الصورة الثانية من صور الدعوة إلى الله. هنالك عالمان قبل 500 عام، أحدهما عناية الله الشيرازي والثاني فتح الله الشيرازي. هذان العالمان ذهبا إلى الهند في ذاك الوقت في عام 910 هجرية، يعني قبل 500 عام تقريبا. كان يحكم الهند حاكم ظالم ناصبي معادي لأهل البيت، يظلم الشيعة ويقتل الشيعة، واسمه إبراهيم شاه. راجعوا كتب التاريخ. هذان العالمان الملا فتح الله والملا عناية الله فكروا ما الذي يعملون، شنو نسوي؟ قالوا أفضل شيء، هو خب ما يمكن التفاهم وياه، هو بعد ميؤوس منه. قالوا أفضل شيء أن نؤثر على أولاده. طبعا هذا العمل مخاطرة، لأنه إذا اكتشف أن هؤلاء من موالي أهل البيت حكمهم الإعدام القطعي الفوري، مخاطرة. إحنا عملنا ما في مخاطر، واحد يسوي مشروع خير هذا ما في مخاطر، واحد يطبع كتاب هذا ما في مخاطر، لكن هذا العمل مخاطرة. وتقربا 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 حتى أصبح معلما لابنه ابن الأكبر. هذا الملا فتح الله والملا عناية الله، أخذوا يعلمون ابنه باحتياط ودقة، وكل يوم احتمال انكشاف الأمر والإعدام المخاطر، إلى أن أنشأ هذا الابن على حب أهل البيت اسم علي، علي ابن إبراهيم شاح، فنشا على حب أهل البيت، موالي لأهل البيت. في يوم من الأيام اكتشفت القضية، الشاه اتهم، فأخذ العالمين الملا عناية الله والملا فتح الله وأعدمهما فورا بلا تأخير إعدام، وأخذ ابنه وبعد إلى قلعة بعيدة في الهند ووضع عليه الحراس والعيون حتى لا يطلع. وفكر في أنه يعهد بالأمر إلى ابنه الأصغر، ابن الأكبر يخذف من الولاية من الحكومة، فأخذ يمهد الأرضية لابنه الأصغر. في اللحظات الأخيرة اكتشف أن ابن الأصغر أيضا من موالي أهل البيت، أيضا من موالي أهل البيت، منه اللي أثر عليه ما أدري، هو مكتوب بالتاريخ. فكلش انزعج وأخذ يفكر ماذا يفعل، فعاجله الأجل ومات. من اللي اعتلى السلطة؟ علي ابن الأكبر اعتلى السلطة، جابوه من ديش القلعة البعيدة، صار هو الملك، ونشر مذهب أهل البيت في بلاد الهند، ورفع الشهادة الثالثة فوق المأذن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي ولي الله. والآن التشيع في الهند، ما أعلم إيش قد أكو من الشيعة، ملايين الشيعة لعله في الهند، جزء كبير يدينون لهذين العالمين، الملا فتح الله والملا عناية الله. حقيقة هؤلاء العلماء تحملوا الآلام. أنتوا اقروا كتاب شهداء الفضيلة، شوفوا حقيقة علماء إيش قد تحملوا من أجل الدعوة إلى الله، كم من الذين قتلوا وكم من الذين شردوا وكم من الذين أعدموا وكم من الذين سجنوا وكم من الذين جلدوهم بالسياط على ثيابهم، جلدوهم بالسياط حتى التصقت ثيابهم بجلودهم من الدماء، بعدين عندما أخذوا الثوب انقلع الجلد واللحم مع هذا الثوب، الشهيد الأول اللي أخذوه وقتلوه، الشهيد الثاني الذي أخذوه وقتلوه، مئات العلماء والمؤمنين كلهم قتلوا وشردوا ونفوا وعذبوا في سبيل الدعوة إلى الله. إحنا خب ما عدنا هذا الشيء، إحنا الآن واحد إذا يقوم بالدعوة إلى الله لا في إعدام ولا في قتل ولا في تشريد، شوية تضحية يحتاج، شوية حتى واحد لا يبخل بهذا المقدار القليل، لا يبخل بهذا المقدار القليل. قبل مدة كنت لعله بعضكم هنا حينما خطب الشيخ حول المشاريع الدينية في كندا، المدرسة للمسلمين الابتدائية الثانوية المتوسطة لأولاد المسلمين هناك في بلاد الكوف، المسجد الحسينية. هذه الكلمة أثرت في امرأة، فجاءت هذه المرأة ولها قطعة أرض، باعت قطعة الأرض هذه وساهمت بهذا المال في إنشاء ذلك المسجد، مساهمة مو تكفل كامل، مساهمة لذلك المسجد في بلاد الكوف. إلى متى يبقى هذا المسجد الذي ينشأ إن شاء الله؟ لعله يبقى إلى 100 عام، 200 عام، 500 عام، كم من الأفراد يصلون في هذا المسجد؟ لعله الملايين، المئات، الألوف. حقيقة واحد يهتم بأن يكون من الدعاة إلى الله بمقدار ما يتمكن، عالما كان أو جاهلا، كبيرا كان أو صغيرا، ثريا كان أو موظفا عاديا، حتى الموظف العادي يجي من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك كما وفق الآخرين. أكو واحد في مشهد، هذا يصنع سماور، سماور يعني كاسب مستضعف إلى أبعد الحدود. هذا فكر في أن يصنع حسينية باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، فصنع حسينية باسم رسول الله. بعدين فكر أمير المؤمنين إلى حق أيضا، فصنع حسينية باسم أمير المؤمنين. بعدين فكر أن فاطمة الزهراء لها حق، فصنع حسينية باسم فاطمة الزهراء. يبيع سماور يعني موظف كاسب جدا مستضعف، لكن عنده همة، إلى أن صنع 14 حسينية باسم 14 معصوم. هذا الموظف يجي يوم القيامة ومعه 14 حسينية. احنا ان شاء الله نجي يوم القيامة ومعنا ايضا المساجد والحسينيات والمشاريع الخيرية. نسأل الله تعالى ان يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.